بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 17 من أشرطة المنتقى، قراءة الشيخ عبد العزيز الراجحي، شرح وتعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، جعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. يبدأ هذا الشريط مع الحديث رقم 41 بعد الألف، يتقدمه كوكبة من الأسئلة على الأحاديث من 36 إلى 40 بعد الألف.
بعد الحديث عبد الله بن عمر. نعم. من طوب أخرى في غير الصحيح من النسائي وأحمد وعبد المحبين، وفي بعض الهيئات يحيي المميت كذلك.
قبل
أن يصرف
الإمام
ما سمعت الكلام يقول عند استقبال القبلة استغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام بس فقط، ثم ينصرف إلى الناس. فهم يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين وجود مستقبل القبلة الإمام يعني، ثم ينصرف الى الناس ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، بعد انصرافه الى الناس. ظاهر ولا نعم جالس ثابت، اذا قالها تاره وتركها تاره كله طيب حسن ان شاء الله، او اذا قالها تاره وتركها تاره. اما في العشر في ثابته يحيي ويميت، في العشر بعد المغرب والفجر ثابته يحيي ويميت في الروايات عليهم كلها. نعم ما اعرف شيء من الروايات، فإن صمت فلا بأس. نعم فيه بعض الضعف، رواه أبو داود بإسناد فيه لين عن حاتم المسلم أن كان يقول بعد المغرب والفجر اللهم أجمع سبع مرات، فيه لين، فإذا فعل الإنسان فلا بأس. نعم حمد الله. نعم 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 المسألة فالله لا يتنفذ إلا سنة الفجر والتهجد بالليل وصلاة الضحى، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل حذفها في السفر، يتنفذ غير الرواتب اللي بعد الظهر والمغرب والعشاء، أما يتنفذ في الليل يتهجد بالليل صلي الضحى سنة الظهر طيب، بس سنة الظهر خاصة والمغرب والعشاء هذه تركها أفضل. أما النوافل المطلقة يتنفذ النوافل المطلقة مثل الضحى مثل سنة الظهر مثل التهجد بالليل كان يحرى في السفر عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليك
العصر. نعم
أربع
ركعات
قبل العصر.
ما أعرف هذا. الله إنه ما كان يفعلها في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليك. قول تهجد العصر في غير
الفجر والمغرب
هو بدعة. الله أعلم، لكن تركها أفضل. أقول اعتياد وأن تركها أفضل. مثل ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بدعة ليس بعيد.
صلى الله
عليك.
قل
ربك
إني عذابك يوم تبعث عبادك. بعد الصلاة.
جاء ثبت هذه البراءة. نعم. نعم. نعم.
تسبيح باليمين
افضل، يسبح باليمين فلا باس. نعم.
ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله دبر كل صلاة عشرا ويكبره عشرا ويحمده عشرا. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك 50 و100 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة، فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. باب الانحراف بعد السلام.
بركة بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كلها تعلق بالدعاء والتسبيح آخر الصلاة. أما التسبيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الصحيحين وغيرهما. وهكذا إن النوم، وجاء على أنواع منها ما ذكرها عبد الله بن عمرو هنا: عشر تسبيحات، عشر تحميدات، عشر تكبيرات، سبحان الله والحمد لله والله عشر مرات بعد كل صلاة، مائة وخمسون بالعدد وألف وخمسمائة بالمضاعفة لأن حسب بعشر أمثالها. والصلوات الخمس إذا ضربتها في ثلاثين صلاة مئة وخمسين، كل واحدة بعدها معها ثلاثون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، فالجميع باللفظ مئة وخمسون وبالمضاعفة ألف وخمسمائة. وعند النوم سبحان الله ثلاث وثلاثين والحمد لله ثلاث وثلاثين والله أكبر أربع وثلاثون كما صحيح من حديث علي أيضا. هذه مئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، يعني بالمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها. هذا نوع من أنواع الذكر عقب الصلاة، وجاء في أنواع أخرى منها تسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 فقط، الجميع 29 كما في أحاديث فقراء المهاجرين في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم هذا. ونوع ثالث تمام 100 الله أكبر، يصير التكبير 34 التسبيح 33 والحمد 33 الجميع 100، هذا نوع ثالث. والنوع الرابع هو ختم 100 ختم التسبيح لا إله إلا الله كما رواه مسلم في الصحيح، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، 800 لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه مسلم في الصحيح هذه أبي هريرة. ونوع خامس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 25، هذه 100 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله من يزاد فيها كلمة التهليل، رواه النسائي وجماعة إسناد صحيح. هذا نوع خامس زاد فيها لا إله إلا الله تكون 25 الجميع 100. وهناك نوع سادس في صحة النظر وهو 11 تسبيحة 11 تحميدة 11 تكبيرة، لكن فيها صحتها نظر ذكرها زادها مسلم في بعض الروايات من غير تصريح برفعها النبي صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن أبي صالح، هي صحتها نظر تحتاج إلى تتبع وعناية. أما هذه الخمس فهي ثابتة الأنواع الخمسة، وإنما نظر في 11 تسبيحة و11 تكبيرة و11 تحميدة في محل نظر. وحديث سعد بن أبي وقاص فيه الدلالة على شرعية الدعاء، وأظهر والله أعلم أن هذا الدعاء يكون قبل السلام، لأن الدعوات تكون قبل السلام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن يسلموا، بعدما علم الشهر قال ثم يختر من الدعاء جبه إليه فيدعو، فالأفضل أن يكون قبل الدعاء قبل السلام. ولو في دبر كل صلاة يحتمل هذا وهذا، يحتمل الدبر الحقيقي وآخرها، ويحتمل ما يليها بعد السلام، الأقرب والله أعلم أن هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء يكون في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأن أكون على القبر، أخرجه البخاري والترمذي. فيستحب أن يؤتى بهذا الدعاء إذا أتى قبل الصلاة فهو أفضل، وإن أتى بعد الصلاة فلا حرج بعد الذكر. والحديث ذلك حديث أم سلمة النبي كان يقول إذا سلم من الصبح: اللهم إنك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، في لفظ آخر رزقا واسعا. رواه أحمد وابن ماجه، لكن في إسناده مبهم، هو راوي والراوي له عن أم سلمة وهو مولاها، ويروى عن مولى أم سلمة ويروى عن مولى أبي سلمة وهو مجهول لا يعرف، فيكون حديث ضعيف من هذه الحيثية. هو عند أحمد وابن ماجه من طريق مولى أم سلمة، فيكون ضعيف بهذا الإسناد، وإن صح فيكون من الدعوات التي تقال بعد الصلاة الفجر لو صح، فإن الدعوات تقال قبل السلام وبعد السلام، والأفضل قبل السلام في آخر الصلاة، هذا هو الأفضل، ومن دعا بعده فلا حرج. ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح في إحدى روايتيه عن علي النبي كان بعد السلام يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم من طريقين، إحداهما أنه كان يقول قبل السلام، الثاني كان يقول بعد السلام، هو محتمل، والأقرب أنه قبل السلام لأنه محل الدعاء. أما حديث أبي أمامة أن سئل أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل الآخر ودور الصلاة المكتوبات، هو حديث ذكر العلماء أنه منقطع، وهو الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابق عن أبي أمامة ولم يسمع من أبي أمامة فهو منقطع، ولكن له أصل في رواية مسلم ورواية عمرو بن عبس في ساعة الليل في حديث مسلم: إن في الليل ساعة، حديث جابر: ما يسأل الله مسلم خير الدنيا وأخرى إلا أعطاه الله إياه. فينبغي تحري هذه الساعة، فالليل كله محل دعاء، ولكن أقرب ذلك الثلث الأخير كما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما، أن الله يسمع السماء كل ليلة حين يقاتل في الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يسألني فأغفر له. وجوف الليل لا شك أنه أيضا من مظنة الإجابة، لأن وقت يغفر فيه الناس وينام فيه الناس، لكن أصح ما جاء في هذا آخر الليل الثلث الأخير، والله أعلم. وفق الله الجميع. نعم.
صلى الله وسلم على
لا بأس. نعم، وجبت عطاء من السائل، لكن روى عن عطاء ناس سمعون قبل الاختلاط شعبة وثوري اثنين، وحديثهم عنه صحيحة. نعم، ونقص في هذا كله ما ثبت في الصحيحين، هذا هو الأفضل. يتحرى المؤمن بعد كل صلاة تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 34، هذه 99 في الصحيح من حديث أبي فاسي، عمل الفقراء المهاجرين حين علمه صلى الله عليه وسلم، قال: بهذا تدركم من سبقكم وتسبق من بعدكم، ويكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. فالافضل ياتي بهذا ويزيد لا اله الا وحده لا شريك له كما في حديث ابي هريره الصحيح، او يزيد الله اكبر حتى تكمل 100، ولا اله الا الله اكمل وافضل حتى يكمل بها 100، هذا هو الافضل. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم بالاول العشره والعشره، ثم اخبرهم بهذه الزياده من وحي الله له، وما جاء من الزياده فهو مقبول، والمشروع يؤخذ بالاكثر فالاكثر مما ارشد اليه عليه الصلاه والسلام، لانه اكثر في العمل واكثر في الحسنات. نعم. نعم. اذا فعل بعض الاحيان كل سنه، او اذا فعل بعض الاحيان كل سنه، لكن كونه يختار ما هو الاكمل خير له. نعم. الأقرب عندي والله أعلم أنه يسقط اللي بعد الأولى، لأن السنة فات محلها، يأتي بما بعد الثانية، يأتي بعد الثانية ويكفي، الأولى سقط راح ذهب أو محله ذهب. نعم. نعم. وصف أكبر كبات معروف في الأحاديث الصحيحة الدعاء فيها مشروع، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود في الصحيحين. ثم ليختم الدعاء جواب فيدعو، ثم اختم سبحانه ما شاء، ينبغي فيه إكرام الدعاء في دخول الصلاة. نعم
صلى الله عليه.
نعم قبل السلام هذا هو الأفضل. نعم نعم هنا مثل الأداء. نعم
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبس بينهما واستقبال المأمومين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وأبو داود. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أنه صلى صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال: ثم سار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيدي فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحدث خطأ لدى وضع الجهاز عند انتهاء الوجه الأول من الشريط الأصلي، وحدث به هذا السقط اليسير في هذا الحديث، وهو الحديث 50 بعد 1000. فنقرأ الحديث من أوله تماما للفائدة. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. رواه أحمد والبخاري. وبهذا تم الحديث الذي به تنتهي كوكبة الأحاديث التي قرأت في حلقة اليوم 12 من شهر شعبان الموافق الأحد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، جعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، هو ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مسجله ومعده وجامعه، سائلا إخواننا أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين، ولكم بمثل ما دعوتم، فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب.
جواز الانحراف عن اليمين والشمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بمكث الإمام بعد الصلاة وانصرافه الى الناس. ثبت من حديث عائشه رضي الله عنها انه كان يمكث في مصلاه بعدما يسلم مقدار ما يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني مع الاستغفار ثلاثا، كما في حديث ثوبان كان النبي انصرف النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويضم حديث عائشة إلى حديث ثوبان يدل على أن الإمام يمكث مستقبل قبلة، هذا هو الأفضل، حتى يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. وكان ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، يأتيه من يأتيه من يسأل ويأتيه من يخبره بشيء، وكان يشكر الله بعد ذلك كما تقدم في حديث ابن الزبير، كان ينصرف إلى الناس قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم الصحيح من حديث ابن الزبير، ورواه أيضا من البخاري ومسلم من حديث المغيرة كان بعد السلام يقول لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا هو السنة. وكان ينصرف عن يمينه وعن شماله كما يأتي، طرف عن شماله وطرف عن يمينه، كان الصرف عن يمين أكثر كما قال أنس، ويدل على حديث جابر بن سمرة أن انصرف تلقاهم بوجهه عند انصرافه يكون وجهه إلى من ثمن عن يمين ثم يعتدل مستقبل الناس عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإن قام ولم ينصرف لا هنا ولا هنا ولا هنا، لا يسار ولا يمين، قال أمامه فلا بأس، لكن انصرافه من محل الصلاة ترى يكون عن يمينه وترى يكون عن شماله عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع كما يأتي. وفي حديث أبي جحيفة وحديث يزيد الأسود دلالة على أنهم كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام في يده ووضوئه عليه الصلاة والسلام، كما تبركوا بشعره في حجة الوداع، كما تباركت أم سلمة بعرقة عليه الصلاة والسلام، هذا كله معلوم لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام في عرقه وجسمه ووضوئه وغير هذا مما مس جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص لا يقاس عليه غيره، لأن قياس غيره عليه لا دليل عليه وليس يساويه، شرط قياسه يكون فرع مثل الأصل، وليس الناس مثله عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. ولأن الصحابة وهم أفضل الخلق وأعلم الناس ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، فدل ذلك على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولأن فعله مع الناس هو من الشرك والغلو، فلهذا الصواب أنه لا يجب فعله مع غيره. ونبهت على هذا في مواضع كثيرة من الحاشية على الفتح، وكثيرا ما يقع للحافظ وللنووي إذا مر عليه مثل هذا قالوا هذا يدل على تبرك بالصالحين، وهذا غلط، ليس بجيد وليس بصحيح، وهذا الذي يفعله الناس مع الصوفية ومع شيوخهم جرهم إلى الشرك وجرهم إلى عبادة غير الله، نسأل الله السلامة. نعم.
في
مشروعية
تبرك
بأهل الفضل، هذا مثل النووي والحال سوى سوى غلط هذا. نعم. نبه على هذا ابو العباس في ابن القيم وغيرهم. نعم.
هل ورد في
صفه الانصراف
هذا شيء معين كان ينتصر
قائم على ركبتيه؟ ما في تفصيل، ينصرف يمينه على شماله من محل الصلاه الى المأمومين، وهذا متواتر في الاحاديث الصحيح، كان اذا صلى انصرف من يبقى الى قبله إن لم يقدر الله أستغفر الله تعالى اللهم أنت، ثم ينصرف. نعم. الأمر واسع، إذا لم يعتقد ذلك سنة الأمر واسع فأرفق به. نعم. نعم. يأتيكم الباب اللي بعد هذا وروح مسعود هو الفرائض أكثر من ينصر يسارا، يأتيكم الباب اللي بعد هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز الانحراف من عن اليمين والشمال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره، رواه جماعة إلا الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم والنسائي.
وعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لبس الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه أحمد والبخاري. باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنواة ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على محمد. هذه الحديث أربعة. الثلاثة الأول تتعلق بالانصراف من المصلى بعد استقبال القبلة. كان ينصرف عن يساره وعن يمينه عليه الصلاة إلى الناس إذا فرغ من قوله استغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن يساره والأمر في هذا واسع. ولهذا قال المسعود رأيته كثيرا ينصرف عن يساره. في الرواية أكثر ما ينصرف عن يساره. إنها يجعل الإنسان للشيطان حظا من صلاته وأن يعتقد أشياء ما لها أساس نوع من طاعة الشيطان. ينبغي الإنسان أن يحذر طاعة الشيطان في اعتقادات لا أساس لها ولا سيما ما يتعلق بالصلاة، بل يكون اعتقاده مركزا على الأدلة الشرعية. في حديث أنس أنه رأى النبي ينصرف أكثر ما رآه عن يسار عن يمينه. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تارة كذا وتارة كذا، وكل من أخبر عما حفظ. ثم مسعود تارة قال كثيرا عن يساره ومرة قال أكثر، فلعله حدث بهذا تارة وهذا تارة حسب علمه وذكره. وأنس حدث بما علم حسب ذكره أكثر ما يكون عن يساره عن يمينه. فالأمر في هذا واسع. سينصرف إلى المسلمين المأمومين ينصرف إليهم إن شاء يمينه وإن شاء يساره. وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه أنه كان يفعل الأمرين. قبيصة بن هلب هذا الطائي جهله بعض الأئمة من المديني والنسائي وثقه العجلي وابن حبان. حديث فيه كلام وليس له فيما ذكره إلا حديثان. المقصود أنه تابع لما قبله شاهد ولم دخل غيره. ولهذا قال الترمذي إن العمل على هذا عند أهل العلم إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن يساره. وهو كما قال رحمه الله وكما قال أبو عيسى والأحاديث ظاهرة في ذلك. وحديث مسلمة الرابع يدل على أن الأفضل للرجال ألا يعجلوا إذا كان معهم نساء في طريقهم في الانصراف حتى يخرج النساء، لأن يختلطن بالنساء لأنهن عورة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سلموا تأنى والمسلمون حتى ينصرف النساء. ومسلمة أن الظاهر من ذلك من أجل أن ينصرف النساء، وهذا واضح. وإذا كان لهن أبواب خاصة زال المحذور. إذا جعل لهن كان المسجد له أبواب وجعل لهن أبواب تليق بهن فلا بأس. وإلا فالسنة هي يتركد الرجال وأن يتأنى الرجال حتى ينصرف النساء حتى لا يقع الاختلاط في الأبواب. وهذا من الآداب الصالحة ومن الحذر من أسباب الفتنة. نعم والله أعلم. سم وفي من الفوائد أن النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين مع النبي وأنه لا حرج في ذلك. إذا صلينا فلا مانع من ذلك، لا ينكر عليهن ولا يمنعن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال إذا استأذنت أحدكم امرأته في المسجد فلا يمنعها. يعني إذا كانت متأدبة تخرج بستر وعدم طيب إذا خرجنا متأدبات من الآداب الشرعية فلا يمنعنا. أما إذا خرجنا عن الآداب الشرعية فإنهن يمنعنا من باب إنكار المنكر. وصلاتها في بيتها أفضل لها إلا إذا كان خروجها لمصلحة شرعية كسماع الدرس والعظة والذكرى، فينبغي يسمح لها بذلك وتشجع على ذلك إذا كانت ملتزمة مستقيمة. نعم نعم نعم.
وبان
في
اسناد
الحديث انس من تكلم فيه. هو ايش؟ السدي مثل يا مسلم، السدي لا باس به، والحديث صحيح والكلام في السدي ليس بشيء. نعم نعم.
الأول
أن
أكثر من صلاة
الرسول كان عن يساره؟ ينبغي في هذا التوسع ولا يفضل في أعلى شيء، هذا أو هذا. مسعود طرف قال كثيرا وطرف قال أكثر على حسب ما علم رضي الله عنه. نعم تسليم أول على اليمين ثم على اليسار، هذا انصراف انصراف إلى الناس إلى المأمومين. نعم
هذا
إذا انحرف إلى اليمين، إذا انحرف ترى على يد اليمنى وترى ينحرف على يد اليسرى.
قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. أي سيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة.
عليكن
بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول
ما هو مستعرف
الجملة
حال
والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي. وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. قال: فقولي سبحان الله عدد خلقه. رواه الترمذي. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها.
اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب في عقد التسبيح، التسبيح بالأصابع وعده بالنوى ونحو ذلك، وأنه لا حرج في ذلك أن يعد بالنوى أو بالحصى أو بالعقد أو غير ذلك، ولكن عده بالأصابع أفضل، لأنه لا يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، من يعد بأصابع عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. ولهذا في حديث سيرة لما أمرهن أن يسبحن أن يكثرن إذا رأينا التكبير والتهليل والتقديس، أمرهن أن يعدنه بالأنامل، ليعقدن بالأنامل وهي الأصابع، ولا إنهن مسؤولات مستنطقات. هذا هو الأفضل. وحديث سيرة رواه أبو داود قال من ذي وأخرجه الترمذي والنسائي أيضا، وإسناده مقارب لأنه من رواية هاني بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن مسيرة، وعثمان وهاني بن عثمان وحميضة قال فيهما تقريب مقولان، لكن له شواهد هو دل فهو من باب الحسن لغيره، وهو دليل على أن التسبيح بالأصابع والعد بالأصابع أفضل. والحديث الثاني حديث سعد في دخول على النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قد جمعت عندها نوى أو حصى، فأخبرها النبي فأدلها صلى الله عليه وسلم أخف من ذلك وأفضل، أن تقول سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، إنك عدد ما بين ذلك، وفي أبي ذوي عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، سقط عنهم كلمة لا إله إلا الله هنا، وهي ثابتة في الحديث لا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد فيه رجل لا يعرف وهو خزيمة غير منسوب، قال فيه في التهذيب لا يعرف. قال حافظ رحمه الله في التهذيب التهذيب واتقه ذكره ابن حبان في الثقات، وله شواهد منها حديث جويلة في صحيح مسلم من دخل عليها بعدما أضحى قال ما زلت في مكانك منذ فارقت؟ قال نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات لو وجدت مما قلت منذ اليوم لوسعتهن. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله ذات أسماء، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله من ذات كلمات. رواه مسلم الصحيح، هو أصح من حديث سعد وهو شاهد لحديث سعد. فيستحب للمؤمن مثل هذا التسبيح لما فيه من الخير الكثير والعدد الذي لا يحصى. وحديث صفية إن صح لا أعرف حال سنده عند الترمذي رحمه الله، لا بد من مراجعة عند الترمذي، ولكنه له شاهد ما تقدم. فالمؤمن يتعاطى هذا وهذا، يأتي بالتسبيحات التي شرعها الله المعدودة، مثل تسبيح بعد الصلوات 33 والتحميد 33 والتكبير 33 كما أبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، ويأتي بالتسبيحات الأخرى التي فيها الإجمال لما فيها من الخير العظيم أيضا، كما في حديث ويلة سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله جنة عرشه، سبحان الله بذل كلماته. هذا له شأن عظيم، لأنه تسبيح لا يحصى، تحميد لا يحصى. كذلك حديث سعد إن كان في سنة بعض ضعف، لكنه مثل ما تقدم له شواهد من سبحان الله عد ما خلق في السماء، سبحان الله عد ما خلق في الأرض، سبحان الله عد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، الحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. وهكذا حديث سمرة عند مسلم حبك من الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث أبي سعيد الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن والمؤمنة إجمعان بين هذا وهذا، يأتيان بالتسبيحات المفصلة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد إليها، ويأتيان بالتسبيحات المجملة كما في حديث سعد وجويلة ونحوهما، جمعا بين الفضائل وحرصا على استكمال الخير بطرق كلها. نعم
يا شيخ حفظك الله.
نعم لا السنة بالأصابع كما عندها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان يعقدها بيمينه بيده اليمنى، رواه أبو داود في سنده الأعمش عن عطاء بن السائب، لكن يتأير برواية كان يعجبه التيمن بتنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. التيمن معروف، ويؤيد رواية الأعمش عن عطاء أن يعقدها بيده اليمنى هو الأفضل، وإن عقد بالثنتين كما في حديث بسيرة عقد بالأصابع كلها فلا بأس، الأمر واسع. وإن عقد بالنوى عقد بالنوى أو بالحصى أو بغيره فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان في بيت الأظهر لا يفعل هذا، لأنه خلاف ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعدون في المساجد إلا بأصابعها. أما في البيت فالأمر أوسع، في البيت ومنزله وصلى في بيته الأمر واسع.
يا شيخ حفظك الله، في بعض الناس يسبح بالمسبحة ينكر عليه مثلا بعد الصلوات أدبار الصلوات،
يقول إنه الأفضل بالأصابع. نعم.
حديث سعد حفظك الله يا شيخ موجود عند الحاكم وليس فيه خزيمة، رواه سعيد بن أبي هلال مباشرة عن عائشة.
يصير منقطع ظاهر أنا سمع من عائشة.
ليش يا شيخ حفظك الله؟ متوفى 133 وعائشة قال فيها ابن عبد البر لم يروي مالك عن امرأة غيرها.
يوضع فيها سمع منها طيب، ولا الظاهر والله أعلم أنها أسقط أسقط واسطة.
طيب والذهبي سكت عليه كذلك
أسقط واسطة وروى عن عائشة بغير واسطة،
ما يكون لقيها
يحتمل يحتمل
لأنه بين وفاتهم شيء يسير جدا.
هو يحتمل
يعني مالك روى عنه مالك متوفى 179
يحتمل يحتمل، لكن كونه محفوظ على أنه عن سعيد عن مزينة ثم أسقطه حل نظر.
صلى الله إليك، صفة العقد بالأصابع أقول صفة العقد
هكذا
يكون العقد مع الفك أو العقد
سمى الأنامل الأصابع سمى الأنامل نعم،
لكن عقد مع فكها أم العقد فقط
هكذا 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 عدوا هكذا عدوا هكذا عد حتى كمت.
نعم الله
أكبر مثل ذلك، يعني يقول الله أكبر مثل ذلك ويقول عدد ما خلق السماوات وعدد ما خلق الأرض. نعم مثل النواوات حصل سواء سواء، لكن تركها أفضل ولا سيما في المساجد من الأصابع شعار المسلمين. نعم 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 الأنامل يعني
صلى الله عليه.
نعم الأمر واحد كلها متقاربة المعنى واحد. نعم هذا هو الأرجح، لكن الأفضل بالأصابع، الأفضل أن يعقد بالأصابع
المسبح يا شيخ،
الأفضل بالأصابع، الأفضل بالأصابع، هذا الأفضل. ولا سيما في المساجد وبين المسلمين شعار ظاهر، أما في بيته فالأمر أوسع. نعم. نعم. بدون الأفضل وإن عقد بهما فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليك، يكون حديث التسبيح بالحسن من باب الحسن لغيره؟
هذا هو الأقرب. الأقرب هذا. نعم.
الله
إليه. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه جماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيد رضي الله عنه مدني، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وفي رواية: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرمعني القوم بأبصارهم، فقلت: واتكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال: لا يحل مكان لا يصلح. وفي رواية لأحمد: إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض، وكذلك التسبيح والتحميد، وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل، وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة. باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا.
فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه.
هذه الحديث في الكلام الصلاة والدعاء الذي لا يناسب في الصلاة يدل حديث ابن أطم وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما على أن الكلام في الصلاة كان جائزا للحاجة، ليس كل كلام إنما هو كلام الحاجة. كان الصلاة لا يتكلم فيها إلا من حاجة حين كانوا في مكة وأول ما هاجروا، يكلم الرجل صاحبه بحاجة كما قال زيد، وكما دل عليها ابن مسعود أيضا بعد الهجرة نهوا عن الكلام كلية في الصلاة. رضي الله عنهما على أن الكلام في الصلاة كان جائزا للحاجة، ليس كل كلام إنما هو كلام الحاجة إلا من حاجة حين كانوا في مكة وأول ما هاجروا، يكلم الرجل صاحبه بحاجة كما قال زيد، وكما دل عليها ابن مسعود أيضا بعد الهجرة نهوا عن الكلام كلية في الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شغلة، وأنزل الله قوله جل وعلا: وقولوا لله قانتين، يعني سكوتا تارك للكلام. ويرجح في أبي مسعود أنه كان بعد قدومه من الحبشة إلى المدينة، فإن الذين ذهبوا الحبشة قدموا قدمتين، بعضهم قدموا مكة ثم رجعوا، بعضهم قدم إلى المدينة فقط. وابن مسعود فإنه قدم إلى المدينة في أول الهجرة حتى غزوة بدر. الحاصل أن ابن مسعود حديثه لا يخالف حديث زيد، وتحمل هذه القدمة على القدمة التي صادف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه منع الكلام بعدما كان مباحا، وهو الكلام الذي يجيب الحاجة خاصة، ليس كل كلام إنما هو الكلام الذي يجيب الحاجة. وكان هذا من أكثر من أسباب من كمال الصلاة ومن تعظيمها أن ينهى فيها عن الكلام. وجاء في هذا معنى حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه بعثه في حاجة فجاء إليه ويصلي، سلم عليه فلم يرد عليه، فلما سلم أخبره منعه من ذلك الكلام، منعه من رد عليه أنه كان في الصلاة، وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام. فإذا سلم المسلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة لا بالكلام، كان يقول هكذا بيده، يشير بيده كالمصافح. قال في رواية الصهيب أن أظنه بإصبعه، المقصود أنه يشير إشارة للمسلم من دون كلام، والأفضل أن يشير بيده هكذا. وفي حديث معاوية بن الحكم الدلالة على أن الكلام إذا كان عن جهل بعدما حرم في الصلاة لا يبطلها، إذا كان صدر عن جهل من حكم الشرعي فإنه لا يبطلها بعدما حرم في الصلاة، لأن معاوية تكلم قال: يرحمك الله، قال: ما شأنهم ينظرون إليه بأبصارهم، قال: وافق الأمة إياه، كل هذا كلام لا توافق الصلاة بل ينافيها. لكن لما كان جاهلا عذر ولم يؤمر بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن من تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا لا يؤمر بالإعادة، كما جرى في حديث اليدين من الكلام سهوا فلم يؤمر بالإعادة. فالساهي إذا تكلم في الصلاة ساهيا ضرب عليه الباب فقال: تفضل، ناسي في الصلاة، أو سلم عليه الإنسان فقال: وعليكم السلام، ناسي في الصلاة، صلاته صحيحة، لأنه لم يتعمد المخالفة وإنما حمله الجهل أو النسيان. وفيه أيضا من فوائد حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرفق بالناس ويرفق بالجاهل ولا يشدد عليه، هذا تكلم كلمات، مع هذا رفق به صلى الله عليه وسلم وأحسن تعليمه قال ولي نفسي بيده ما رأيتم علي أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني عليه الصلاة والسلام، فعلمه. قال إن هذه الصلاة لا يصرف شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فدل ذلك على ينبغي للعالم وطالب العلم يتوخى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والرفق وعدم سوء الكلام، لأن هذا ينفر وربما صار سببا لعدم قبول الحق من قائله. كثير من الناس لا يحسن التعليم ولا يحسن إنكار المنكر، بل ربما ترتب على فعله وقوله ما هو أنكر. فينبغي لطالب العلم يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ما يكون نورا له في دعوته إلى الله وفي تعليمه الناس، ومن الرفق والحكمة وطيب الكلام. وفيه من الفوائد أيضا أن التسبيح والتكبير والقراءة من الصلاة، إنما التسبيح فدل على أنها من الصلاة، وأن التسبيح فرض فيها والتحميد والتكبير فرض فيها. وهو دليل لمن قال إن التكبير التكبيرات التي يصلها فرض كما قاله أحمد وجماعة، كذلك التسبيح في الركوع فرض، والجمهور أنه سنة، والأقرب قول من قال بفرضية كأحمد وجماعة. لهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، جعلها أجزاء الصلاة، والصلاة فريضة هذه أجزاؤها، ولأن الرسول أمر بذلك، أمر بالتكبير الأمر الوجوب، وأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، ولأن الغضب على ذلك قال صلوا كما رأيتم من يصلي، فدل ذلك على فرضية التكبيرات والتسبيح في الركوع والسجود وأقله واحدة، فرض القراءة الفاتحة. أما تكبيرة الإحرام فهي مجمع عليها، تكبيرة الإحرام فرض عند الجميع لا بد منها، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. وفي حديث الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تحمعنا أحدا، للدلالة على أن الدعاء المنكر لا يبطل الصلاة، ولا سيما من الجاهل. والرسول ما استفصل، ما قال أنت جاهل، ما استفصل، دل عن جنس الدعاء وإن كان في غلط لا يبطل الصلاة. حين قلت ولا تحمعنا أحدا هذا غلط، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال لقد تحدثت واسعا. فإذا قال في دعاه اللهم لا ترحم فلان، أو اللهم لا ترحم معنا فلان، أو قال اللهم لا تغفر لفلان، هذا دعاء قد يكون منكرا بالنسبة إليه لكن لا يبطل الصلاة. لأن الرسول ما أبطل صلاة الأعرابي ولا أمر بالإعادة عليه الصلاة والسلام، وإن كان دعاءه لا يجوز، لكن لا يكون حكم الكلام، لأن هذا ليس من الكلام بل هو من الدعاء. نعم. نعم. هذا بحث آخر، الدعاء على الظالم تركه أفضل، يجوز الدعاء على الظالم كما قال تعالى لا يحب الله جل وعلا بشرك إلا من يحب، لو تركه الدعاء عليه كان أفضل، يعني يكون أوفر لجزاء وأوفر لأجل. نعم سم. نعم
ثم ينبه.
وقبلها قبل سؤال الأخ، في من الفوائد أيضا أنهم كانوا يسيرون أن ينوموا شيء، لهذا أشاروا بضرب الأيدي على إبخارهم يسكتون، هذا محمول على ما كان قبل نهيه صلى الله عليه وسلم، فإنه نهاهم لما صفق الرجال قال من نبه شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. فقصة التي هذه معاوية محمولة على أنهم كانوا قبل أن ينهوا عن التصفيق، ينهى الرجال عن التصفيق، وقد استقرت الشريعة على أن الرجل لا يصفق إذا نبه شيء، ولكن يقول سبحان الله سبحان الله. نعم السؤال. نعم
كانوا يصفقون.
نعم كما في القصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس فلما رأوا صفقوا. نعم
اسمح لهم يعني في الأول.
نعم
كان يعني
لا يصفقون. نعم فنحنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
الذي سلم تسليمة واحدة يا شيخ عن نكس هذه هم
يعني
أقول الشخص الذي ينسى في الصلاة أو يسهى في الصلاة ثم يسلم عن نكس ولكن ينبه عندما يسلم تسليمة واحدة على اليمين، هل يكبر تكبيرة الإحرام بعد ما يقوم بعد ما ينبه؟
لا بس يقوم يقوم بنية الصلاة، لأن كبر حين نهض من السجود الثاني يكفي يقوم ينتصب ويقرأ ويكمل صلاته. ولو كبر ما ضره لأنه من جنس الصلاة التنبيه. لو كبر ما ضره، لكن لم يحفظ عنه أنه كبر عليه الصلاة والسلام. لما قام ما حفظ عنه أنه كبر في قصر اليدين ولا في حديث عمران الحصين، فقام إلى الرابعة في حديث عمران وقام إلى الثالثة في حديث اليدين ولم ينقل عنه كبر، بل اكتفى بالتكبيرات التي نهض بها من السجود عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. لا لا ما هو ما عليه دليل، هذه تمنع ولا. نعم.
ذلك المسبوق عفى الله، المسبوق يقوم بالتكبير أو بدون تكبير؟
نحن نظر إن قام بالتكبير قياس على التشهد الأول ما أعلى في شيء. نعم ذكر بعضها إنه يقوم بالتكبير لكن ما أعلى في النص، فالأمر فيه باسع إن شاء الله إن قام بالتكبير أو بغير التكبير، إلا يوجد نص وأنا ما أعلم نص في هذا. نعم. نعم. هي صلاة جاهل ما عليش. نعم. نعم. نعم.
في أول الإسلام كان بدأت
الصلاة للتفات. نعم. لهذا أنها نعم على التفات الصلاة، قال إن اختلاس اختلاس في صلاة العبد، فبقي الاتفات مكروه إلا من حاجة. اتفات الصلاة مكروه إلا من حاجة. نعم. نعم. يبصق الصلاة يسارة في الأرض لا يسار، إذا كان في غير مسجد أما في المسجد يبصق في منزله أو في زوجه ولا يبصق في المسجد. البصق المسجد خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ نعم. يسري يسيرا يبصق يسارة. نعم. للحاجة يسلم تسليمتين بعد سجود السهو غير التسليمتين السابقتين. نعم.
صلى الله عليه.
إذا مر بآية فأتجد هل يكبر؟
نعم.
إذا مر بآية فأتجد
السجود يكبر؟ كبر ساجدا ويكبر رافعا، كبر يسجد يكبر عند الرفع عند السجود عند الرفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد كبر عند خفضه ورفع الإنسان يعم سجود السهو إذا كان في الصلاة يعني. نعم.
الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا أدخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي معناه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد في سننه. باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز البرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فليصلي. فعاودته فقال: مروه فليصلي، إن كن صواحب يوسف. رواه البخاري. ومعناه متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة.
بارك الله فيكم. من هذه الحديث الأول دلالة على لا بأس النحنحة في الصلاة وما قد يقع من النفخ عند سجوده أو ما يحصل عند النعاس، فإنه لا يضر الصلاة ولا يبطلها. ومن ذلك ما في حديث من حديث علي أنه قال له مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استأذن يتنحنح له، وكان ذلك علامة على الإذن، فدل على النحنحة ليست كلاما ولا تضر الصلاة،
والحديث مثل ما قال المؤلف رواه احمد والنسائي وابن ماجه وحساب في البلوغ الى النسائي وابن ماجه صحيح هو حديث جيد لا باس به وهو دليل على انه لا باس به نحنها عند الحاجه اليها وليست كلاما كذلك البكاء كذلك النفخ عند سجوده قد يحصل نفخ عند السجود وقد ثبت عن ابن عباس ان لم ينفخ في سجوده عليه الصلاه والسلام جاء في الصحيح وهكذا ما في حديث المغيره المقصود ان النفخ في الصلاه ليس بكلام ولا يضر لكن ينبغي المؤمن ان يتحرى في ذلك الاقبال على صلاته والا يكون له صوت في صلاته يشوش على من حوله مهما امكن واذا غلبه ذلك فلا يضره كالبكاء ولهذا ذكر عبد الله بن الشخير انه دخل على النبي يصلي ولصلي عزيز كان المجرم من البكاء اذا غلبه البكاء من خشيه الله فلا يضر الصلاه كذلك ما ذكرت عائشه عن الصديق انه اذا دخل في الصلاه لم يسمع الناس من البكاء رضي الله عنه لدقته وسرعه دمعته رضي الله عنه وهكذا جاء عن عمر كان يسمع الحجيج في الصفوف المقصود ان هذا لا يضر الصلاه البكاء من خشيه الله وان كان المؤمن مامورا بان يجتهد في اخفاء عمله مهما امكن لكن قد يغلبه البكاء قد يغلبه عند القراءه وسمع ايات الوعظ والجنه والنار فلا يضره ذلك ولا يضر صلاته اما اثر سعيد عن ابن عباس انه قال كلام فهذا محل نظر وصح عن ابن عباس هو محمول على النفخ الزائد الذي يتعمده الانسان على صفه الكلام يشبه الكلام ويكون في حكم الكلام هذا لو صح عن ابن عباس والا فالنفخ الذي المعتاد الذي يكون له صوت في سجوده يشبه الذي اصابه النعاس هذا لا يضر صلاته وليس بكلام ولا يسمى كلاما الكلام عنده حاشا على رواية سعيد هذه حاشا عليها في على سعيد رواه سعيد المقصود لا يضر فانصح ابن عباس مثلما يريد يخشى ان يكون كلاما يعني ينبغي المؤمن ان يتورع عن ذلك وان يحرص على ان لا يكون منه شيء يشبه الكلام او يدخل في الكلام حين سجوده بل يجتهد في اخفاء ما قد يخشى منه من نفخ او غيره وان يقبل على صلاته بتسبيحه ودعائه وغير ذلك من غير حاجه الى النفخ الذي قد يكون كلاما نعم ليس بشيء النحنحة ما هي بكلام إذا تنحنحها بد بالحرفها لكن ما يسمى كلام نعم ما يسمى كلام نعم ليس بشيء نعم يحثون على الرفق يحثون على عدم المبالغة في البكاء يحث الناس على يكون بينهم وبين الله وأن يكون بصوت منخفض أو لا لأن لا يشوشوا على من حولهم نعم لكن بعض الناس قد يغلبه الأمر غير اختياري غلبه ولكن ينبغي يحذر وأن لا يكون رياء بل يحذر أن يكون رياء وأن يكون بينه وبين ربه فإن غلبه الأمر فلا شيء عليه الحمد لله
تكبير الآية ثلاث مرات أربع مرات يبكي هو ويبكي
ما أعلم هذا أوقع النبي صلى في الليل في تهجيب الليل لما قرأ إن تعذبه فإنه عباده فإن تغفر له فإنك أنت كان كررها في الليل قراءته في الليل ولا أذكر شيئا في النصوص إنه كررها في فريضة فإذا كررها في التراويح أو في الصيام ولا أعلم فيه بأسا لتحريك القلوب نعم نعم
سمحنا في إشعار الإمام أنه طول
ما على في شيء أو ما على في شيء نعم. ما أخبر شيء أكل القلوب يبدو في الإنسان قد يبدو الإنسان قد يبدو عند الدعاء ولا يكون عند القراءة قد يبدو عند القراءة ولا يكون عند الدعاء قد يبدو عند أشياء أخرى الناس يختلفون في هذا. نعم. نعم.
سليلهم
يقولون أن الحرحان تبطل الصلاة. يحبون هذا الكلام، يحبون كلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب حمد الله بالصلاة لعطائس أو حلوت نعمة. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها؟ رواه النسائي والترمذي.
كان ابتدرها. نعم.
قال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها؟ رواه النسائي والترمذي. باب من نابه شيء في صلاته فليسبح والمرأة تصفق. قال سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لي ساعة من السحر يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، فإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة. ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. قال: فهل لا أذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ رواه أبو داود. باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد هذه الأحاديث الأول في شرعية الحمد إذا جدت نعمة العبد وأسباب جدت العبد هو الصلاة، فإنه يشرع له حمد الله. فإن الرجل ورفاعة بن رافع لما عطس حمد الله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فلما سلم سأل عن ذلك، فهرم القوم وسكتوا. كرر ذلك فأخبر رفاعة أنه الذي فعله، فقال: لقد رأيت وراءة 30 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها، في لفظ الله أيهم يكتبها. في رواية البخاري أنه قال هذا بعد الركوع ولم يذكر العطاس، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من عزه كما يحب ربنا ويرضى. بعد الرحم من الركوع قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا أيهم يكتبها، فيدرون أيهم يكتبها هنا يصعد بها. هذا يدل على أن الإنسان إذا جد له سبب وهو في الصلاة يحمد ربه. العطاس نعمة من نعم الله، يحمد ولو في الصلاة. وهكذا ما جرى الصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد دخل في الصلاة يوم الناس فشق الصفوف، فلما شعر به الصديق أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في الصلاة، فرفع يديه وحمد الله ثم تقهر، لأن كونه أذن له قال استمر نعمة من نعم الله، كان خاف أن لا يرى ذلك أو يكره منه ذلك. وهكذا لو بشر بولده يصلي حمد الله، أو سب بشر فتح من فتوح الإسلام وحمد الله، كل هذا لا بأس به. ولهذا قال النبي في الصلاة لما تكلم فيها معاوية قال: إنما هي التسبيح والتكبير بدواية التحميد وقراءة القرآن. والصلاة محل التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، تقدم هذا هو من أجل الوجوب تسبيح الركوع والسجود وربنا ولك الحمد إنها من أجزاء الصلاة النبي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام ومن دلائل وجوب قراءة الفاتحة أيضا لأن فيها جنس قراءة في الحديث حديث سهل بن سعد حديث علي حديث أبي هريرة دلالة على أن التسبيح كل الرجال والتصفيق كل النساء وهذا أمر معلوم ثبتت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل الصحيحين ومن حديث أبي هريرة فلا أحد يوافق علي أن له مدخل بالليل فإذا كان في الصلاة سبح له المقصود أن هذا دليل على شرعية التسبيح للرجال وأنابه شيء في الصلاة وسبحان الله سبحان الله مثل أن يستأذن عليه أحده يصلي يقول سبحان الله أو يشفو إمامه يقول سبحان الله والنساء يصفقن لأن بعض الناس قد يفتن بصوتهن فتصفقهن أولى وصوتها ليس عورة إنما الخضوع هو العورة لا تخضعن بالقول أما الصوت فليس بعورة لكن قد يفتن بعض الناس به فلهذا شرع الله التصفيق للنساء وكان النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهن ويكلمن الصحابه صوت المعتاد ليس بعوره ولا حرج في سماعه وانما قال الله جل فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والتنبيه بالنحله كما تقدم في حديث علي وهو بسند جيد فلا حرج في ينبهها بالنحنها او بالتسبيح والافضل التسبيح لان الاحاديث هي اصح الاحاديث التسبيح اصح في الصحيحين وغيرهما فالتنبيه بالتسبيح اولى لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديث المسور وحديث ابن عمر فيهما التنبيه على الفتح على الامام والقاري مستحب الفتح عليه اذا غلط او ارتدي عليه إذا وقف ينبه أو أسقط آية ينبه فأسرع تنبيهه ومسور ضبط بين ضم الميم والتحسين وشد الواو ضبطه جماعة وضبطه أخر مسور على القاعدة تخفيف كل مسور من محرمة والأمر في هذا واسع في حديث لين كما قال في إسناد يحيى الكاهلي قال صاحب التقريب أنه لي من الحديث لكن حديث عمر جيد في أنه لما نبس عليه وسلم قال لأبي حين كنت خبر أن حاضر قال لماذا فماذا لماذا يعني لماذا لم تفتح ما منعك دل على أنه يفتح على الإمام إذا غلط أو ارتدي عليه يشرع الفتح عليه حتى يمضي ولا يكون هذا كلاما ولا يعد كلاما شيء مشروع من حمد الله أو التسبيح أو الفتح على الإمام كله ما يسمى كلام يخل بالصلاة بل هذا مشروع جنس التسبيح مشروع في الصلاة جنس القراءة مشروع في الصلاة فالفتح بها لا يسمى كلاما ولا يضر المصلي نعم والفتح هذا من باب أولى الصلاة أعظم من الخطبة إذا غلط فتح عليه لا بأس إذا كان غلط له أهمية ما إذا كان مجرد جمع آية وأتى بآية تكفي الأمر واسع نعم لكن إذا أخل بشيء يوجب التنبيه نعم ما يشمت لا النبي أنكر معاوية التشميت وقال إنها لا أصبح من كلام الناس بس يحمل فقط ولا يسمت أحد نعم إذا لم يكن الإمام راضي يتلو آية إذا كان ما ركع يقول لنا اركعوا كسجود فاسجد واقترب يتلو بعض الآيات المناسبة وكان القيام وقوموا لله قانتين جالس وهم به يقوم ولا تنبه من التسبيح وقوموا لله قانتين نعم ما ينبغي يتكلم الصلاة ما يصفر فيها شيء من كلام الناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم كيف لا أمر واسع لكن ما يحل بالمعنى لكن ما يحل بالمعنى فلا أمر واسع نعم 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 إذا كان مهم يفتح عليه ولو كريم يفتح عليه أما كل مجرد في التراويح جمع آيهم أي ما يضر ويفتح نعم نعم
صلى الله عليه الحمد لله
لا بد يفتح لأن فاتحة ركن لابد منه إذا أخل بآية أو شيء يفتح عليك. نعم
الحمد لله. الصلاة على النبي سمع موعظة وهو يصلي هل يصلي على النبي؟
نعم.
نقول سمع موعظة وهو يصلي فيها اللهم صل على محمد أو ذكر.
نعم مشغول بصلاته مشغول بصلاته لكن إذا كان في صلاته مر بآية فيها الصلاة على النبي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج صلاته هو أن صلى على النبي. نعم مثل ما يسبح ولا سيما في التهجد أو في النوافل. أما في الفريضة تركه أو لا ولو فعلها ما ينطر قاله جماعة من العلم لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله الفريضة إنما كان يفعله في التهجد عليه الصلاة والسلام. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذه ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد. وعن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستأت وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران وسورة سورة فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود. ولم يذكر الوضوء ولا السواك. باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعلم.
هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التسبيح عند آية التسبيح والدعاء عند آية الدعاء وطلب الرحمة والمغفرة والتعود عند آية التعود. قال ثابت في الحديث عند مسلم وغيره كما تقدم. وحمل حديث عوف بن مالك عند أبي داود وغيره وعند أحمد أيضا بإسناد صحيح. وله شواهد حديث أبي نعم بن أبي ليلى كما هنا حديث عائشة ليلة التمام حديث عائشة يشهد له ما تقدم. ولا أعرف حسنة رواه أحمد ولا وليلة التمام ذكره في النهاية تفتح التاء وتكسر التمام والتمام. قال إن المراد بذلك ليلة 14 من الشهر ويحتمل أن يكون ذلك المراد بذلك ليلة التمام يعني أطول ليلة في السنة تكسر أيضا قال التمام يعني أطول ليلة في السنة وهذا محتمل ولعله أقرب إن صح خبر لعل مراد بذلك يعني الليالي الطويلة. ولهذا قرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران يعني هذه سور طويلة إنما يتحملها الليل الطويل من صح خبر عائشة. وحديث حذيفة وحديث أبو مالك وما جاء في معناه كافي في الدلالة صح أحد خبر عائشة ولم يصح كافي في الدلالة على شرعية الدعاء عند آيات الرحمة ذكر الجنة والدعاء تعول عند ذكر النار وعذاب أهل النار شرعية التسبيح عند ذكر اسماء الله وصفاته وعظيم شأنه جل وعلا. ثم هذا مشروع المؤمن في تهجد بالليل الصلاة النافلة لأن هذا إنما حفظ في التنفل. ولا أعلم حديثا صحيحا ذكر فيه أنه فعله في فريضة فإن هكذا إنما ثبت في النفل التهجد بالليل لأن هذا محل الطول ومحل التوسع في القراءة والدعاء. أما الفريضة فهي محل مراعاة المأمومين وعدم المشقة عليهم. فلم أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا يدل على أنه كان يفعله في الفرض. فذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بالفرض قياسا على النافلة، قال لأن الأصل ما جاز في هذه جاز في هذا، ولكن إذا كان المعنى له مناسبة بالنفيل بالنافلة لم يكون وجيها لحق الفرض به، لأن الفرض أشد. والنافلة يناسب فيها الإطالة والتوسع في الدعاء فليس من جنس الفرض. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدنا فليخفف فإن فيه الصغير والكبير والضعيف ذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالأفضل والأولى عدم فعله في الفريضة إلا بدليل. أما في النافلة فيستحب له ذلك كالتهجد بالليل، صلاة النوافل الأخرى. وفيه أيضا من الفوائد أنه يستحب أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. في حديث عائشة: عند مسلم السنبور القدوس رب الملائكة والروح. حديث عائشة أيضا في الصحيحين: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا مستحب في الركوع والسجود في النفل والفرض جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سنبور القدوس رب الروح، مع سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع. كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن التأسف في ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أيضا الإطالة في صلاة الليل إذا استطاع ذلك بقيامه وركوعه وسجوده، وأن الركوع كان ركوعه قريب من قيامه، وكان سجوده قريب من ركوعه عليه الصلاة والسلام. كان هذا في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام. وهكذا في صلاة الفريضة ينبغي أن تكون متقاربة، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ضربت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه قيامه ركوعه وسجوده إلى آخره قريبة من السواء. صلاة كانت معتدلة عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى: ما خلا القيام والقعود، فالقيام يكون أطول بعض الشيء، وهكذا قعود للسهو أطول بعض الشيء. نعم.
قول سبحانك فبلع لآخر القيامة.
فذلك يدل حديث موسى بن أبي عائشة على أن تستحب لمن قرأ آخر القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يتمتها يقول سبحانك فبلع، لأن الحديث صحيح لا بأس به. فيستحب ذلك بالفرض والنفل. أما ما رواه أبو هريرة من طريق بعض الأعراب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما قرأ: قال من قرأ ليس لك بقال لا يبنى فيقول سبحانك فبلى، ومن قرأ أتى الله بأحكام الحاكمين فليقول بلى وأنت من الشاربين، من قرأ آخر المرسلات ففي أي حديث بعده يؤمنون فيقول آمنت بالله، فهو ضعيف لأن في رواية أعرابي مجهول عن أبي هريرة فلا يحتج به. ومن المحفوظ ما يقال عند آخر سورة القيامة: أليس ذلك بقادر أن لا يكون يقول سبحانك فبلى. هذا رواه أبو داود بإسناد لا بأس به.
في الفرض والنفل؟
نعم.
في الفرض والنفل؟
عام نعم.
مستثنى هذا يعني؟
نعم.
مستثنى.
نعم. يعني من بعض قليل.
وليس الله
وعند نهاية القراءة
أليس الله بأحكم الحاكمين
مثلا، ولا في آخر المرسلات في رواية بعض الأعراب المجهولين. نعم.
باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعلم.
نعم. نعم. أسماء الله وصفاته سبحانه. نعم. نعم.
الأعرابي صرح البيهقي أنه أبو مسلم الأعرابي
نفس الحديث. لا ظن من بعض الغد لعله ان ما صدق. نعم.
باب الاشاره في الصلاه لرد السلام وحاجه تعرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال
بارك الله فيك. نعم. ما في طول نعم ما أعلم في ذلك ولا أعلم مراد فيه لكن ما أعلم في ذلك ما ورد كفر فيها
نعم
نعم
ولو مر بآية تسبيح يرفع إصبعه
نعم
إذا مر الإنسان بآية تسبيح وهو الصلاة يرفع إصبعه يسبح الإصبعه
يسبح من غير حاجة رفع ما أعرف إنه مر بآية رفع نعم
صلى الله عليه وسلم لاحظ أن العام الصلاة إذا قال مثلا لا إله إلا هو العزيز الحكيم الناس يهللون معه تهليلا كاملا هذا وارد
الإنكار. لا على قول من قال الحديث عم من قال إن الحديث حديث أبو حنيفة في أول فرض النفل قال ذلك هو قاله جمع من أهل العلم الأمر فيه واسع إن شاء الله لكن الأظهر والأقرب تبقى في فريضة لعدم ورود في النصوص المعروفة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس خمس صلوات اليوم والليلة لو كان يقول في الفرائض نقل في الفرائض نعم
أحسن الله إليك
نعم السنة أهل الإنصات إلا أن النهاية إذا انتهت القراءة ما في بأس السنة أهل الإنصات وإذا قرأ فأنصت نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعرف السلام وحاجة تعرف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال يشير بيده رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي وكلا الحديثين عندي صحيح وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما لما صلى بهم جالسا في مرض الله فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على الذي إلا لحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. الباب الأول في الإشارة في الصلاة فثبت في ذلك حديث الإشارة
جائز الصلاة فرضا كانت أو نفلا. قد سلم عليه الأنصار في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، وكان يشير إليهم بيده هكذا عليه الصلاة والسلام كأنه صعد وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء. والحديث صحيح أنه أشار بإصبعه، فالأمر في هذا واسع، فالأفضل أن يشير هكذا وإن أشار بإصبع فلا بأس يرد على المسلم. وثبت في حديث جابر وحديث عائشة وحديث أم سلمة إشارة، حديث أم سلمة لما صلى ركعتين بعد العصر أرسلت إليه جارية تسأله قالت قل إنك تنهى عنها بعد العصر إنك تصليها الآن، فأشار إليها أن تأخري، ثم أخبرها أن ركعتها الظهر شغل عنها صلىها بعد العصر. فقالت له أم سلمة أفنصليهما إذا فاتت؟ قال لا، دل على أنه خواص عليه الصلاة والسلام قضاء وركعتي الظهر بعد العصر إذا فاتت. أما الأمة فلا تقضى، لا تقضي سنة الظهر إذا فاتت، سنة فات محلها، وإنما تقضى سنة الفجر إذا فاتت تقضى ولو بعد الشمس. كذلك في حديث جابر وعائشة لما صلوا خلفه قياما، لما جحش شقه صلى جالسا وقاموا خلفه أشار إليه من اجلسوا، قال لا تعظموا كما تعظم فارس والروم ملوكها. والإشارة تكون بالمفهوم، يشير بما يفهم، فالجلوس هكذا والقيام هكذا والمنع هكذا أو بالرأس هكذا، فيشير بما يفهم ولا بأس عند الحاجة. وكل قوم لهم إشارتهم ولهم فهمهم، فيشير المصلي إلى من يخاطبه أو يكلمه بما يفهم من منع أو إذن أو غير ذلك، ولا حرج في ذلك، وهذا من رحمة الله، لأن العبد قد تدعو الحاجة إلى الإشارة، قد يستأذن عليه يكلم في حول تدعو الحاجة إلى أن يعرف رأيه فيه فيشير بما يرى. والحاجة الأخيرة في الكراهة فيما يتعلق بالالتفات الصحيح.